في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. رئيس يعتبر أحداث غزة انحطاطا أخلاقيا للغرب ويقول إن أمريكا جردت المنظمات الدولية من مبادئها. برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته. حماس تؤكد أن أي اتفاق حول الهدنة مع الاحتلال سيكون بشروط المقاومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني يشكل تهديدا للسلام بالمنطقة والعالم، داعيا إلى تقديم قادته للمحكمة على جرائم التطهير العرقي. وفي كلمة بالقمة الافتراضية لمجموعة بريكس قال رئيسي أن أحداث غزة تمثل الانحطاط الأخلاقي الغربي وأن أمريكا أغلقت كل سبل المساعدة لأهالي القطاع دعما للاحتلال وجردت المنظمات الدولية من مبادئها، داعيا أعضاء بريكس والدول الأخرى إلى الضغط من أجل وقف العدوان. وأكد أن الحماية الغربية والأمريكية الشاملة لكيان الاحتلال لمواصلة مجازره في غزة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وقد فضحت الشعارات الخاوية التي يرددها الغربيون بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني في هذا الخصوص.
أن الكيان الصهيوني وداعميه لم يدوسوا فقط على حقوق الإنسان، إنما قاموا بنشر المعلومات غير الصحيحة لحرف الرأي العام العالمي. هذا العدوان هو يمتد بجذوره إلى الاحتلال، وخلافا للجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني فإن حماس تقوم بالدفاع في مقابل الاحتلال. الكيان الصهيوني هو كيان محتل وبدعم وضوء أخضر من أمريكا، وهو أعلن الحرب على الشعب الفلسطيني. هذا الكيان يقول أن الاختيار المناسب لتدمير الناس هناك هذا الكيان الذي لديه القنابل النووية ويتخذ من المجازر. من المؤكد أنه يعترض على السلام في المنطقة، وهو تهديد للسلام في المنطقة والسلام في العالم. إن الأسوأ هو والدعم الأعمى الأمريكي والغربي من التطهير العرقي ولقتل الأطفال في غزة. لحد الآن استشهد 5000 طفل، وتعرضت غزة لهذه المجازر الدموية، و 60% من قطاع غزة تحطم بشكل شبه كامل. الدول الكبرى يوميا تدعم الكيان الصهيوني بأنواع السلاح ويخالفون أيضا الهدنة. أمريكا والأجانب الكيان الصهيوني أغلقت كل سبل المساعدة وقامت بشل الأمم المتحدة. اليوم الغرب افتضح أمره، واليوم غزة باتت رمز للسقوط الأخلاقي الغربي. إنه امتحان كبير للدول المستقلة وإرادتها لقيام نظام عالمي يعتمد على العدالة والسلام.
انطلقت المناورات التكتيكية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري بمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد. وفي كلمة له خلال المناورات أكد اللواء باقري أن فلسطين ستنتصر قريبا بصمود جماهيرها وعزم مقاتلي جبهة المقاومة، مشددا على أن الكيان الصهيوني يعيش حاليا أيامه الأخيرة وهزيمته أمر قطعي. وأضاف باقري أن شباب الدول الإسلامية ومحور المقاومة لا يجلس مكتوفي الأيدي حتى تتحكم جبهة الاستكبار بمقدرات شعوبهم وأمتهم. صوت برلمان جنوب أفريقيا لصالح إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في البلاد وطرد السفير منها وقطع العلاقات مع الاحتلال. وصوتت أغلبية مكونة من 248 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح القرار، فيما عارضه 91 نائبا من أحزاب المعارضة. ويوم أمس أعلنت وزارة خارجية كيان الاحتلال استدعاء سفيرها لدى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية قرار حكومة بريتوريا سحب دبلوماسيها من تل أبيب على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سخرت حكومات غربية إمكانياتها العسكرية والمالية وماكينتها الإعلامية لترويج رواية الاحتلال ودعم عدوانه على غزة، لكن روايتها لم تفلح في إقناع شعوبها، حيث يشهد العالم موجة تضامن مع فلسطين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
انحازت الرسمية الغربية للكيان الصهيوني وصدقت روايته الكاذبة. حكومات غربية سخرت إمكانياتها العسكرية والمالية وماكنتها الإعلامية لترويج رواية الاحتلال ودعم حربه على غزة، لكن الرواية الكاذبة لم تفلح في إقناع الشعوب بما فيها الشعوب الغربية. موجة من التضامن مع فلسطين تجتاح أمريكا والغرب والعالم، من جاكرتا إلى نيويورك. مئات الآلاف يخرجون في الشوارع ينادون بوقف الحرب ويرفضون دعم بلادهم وانحيازها للكيان. موجة التضامن تتسع وتجتاح العالم، وهي موجة لم يشهد لها العالم مثيلا رغم كثير الإجراءات الأمنية وأساليب القمع. وشهد العالم نحو 3700 تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وتوزعت التظاهرات على 600 في الولايات المتحدة الأمريكية، و170 في ألمانيا، و1400 في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفق بيانات صحفية غربية، فإن ذلك يعتبر أكبر عدد من المظاهرات التي سجلت على مستوى العالم، والتي خرجت كرد فعل على جرائم الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة. وبتفصيل لأكثر التظاهرات مشاركة على المستوى الغربي، تصدرت مدن لندن وبرلين وباريس وواشنطن ونيويورك المشهد في الأيام الأخيرة. في برلين واجهت السلطات التظاهرات باعتقال مئات المتظاهرين خلال احتجاجات متعددة منذ بداية الحرب، حيث اشتبك المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة. وسط باريس سار الآلاف رغم إجراءات القمع والمنع للمطالبة بوقف إطلاق النار، رافعين لافتات كتب عليها أوقفوا دائرة العنف، وحالة الصمت تعني التواطؤ. فيما شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وفق إحصائيات أمريكية فإن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في واشنطن كانت من بين أكبر المسيرات على الإطلاق في السنوات الأخيرة. أما في بريطانيا فقد شهدت العاصمة البريطانية تظاهرات هي الأكبر في تاريخ المملكة، شارك بها مئات الآلاف من المتضامنين في شوارع لندن في أيام السبت منذ بداية الحرب على غزة. ولضمان مشاركة أوسع نظم المتضامنون 100 فعالية أصغر حجما في مدن وبلدات مختلفة، بدلا من مسيرة وطنية واحدة يوم السبت، فيما أبقوا على دعوة المشاركة في المسيرة الوطنية الكبرى في 25 من نوفمبر، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة مئات آلاف المتضامنين.
أسفر القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 شخصا. وقد هرع الأهالي والجيران لانتشال جثامن الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل بأنفسهم، وذلك بسبب القصف المتواصل وانعدام المعدات والوقود وعدم تمكن الدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 80 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات في غارات على شمال القطاع صباح اليوم. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوم 46 على التوالي، إليكم هذا التقرير.
46 يوما مرت على محرقة غزة، الإبادة الجماعية لسكان القطاع متواصلة مع شن الاحتلال مزيدا من الغارات والأحزمة النارية وارتكاب مجازر جديدة وقصف مستشفيات شمالي القطاع الذي بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق. الساعات 24 الماضية شهدت سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، في غارات إسرائيلية طالت مربعات سكنية ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهية شمال غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك أحياء سكنية في خان يونس جنوبا ومناطق عديدة أخرى. وفي وقت تشهد مدينة غزة وشمالها انقطاعا شبه تاما للاتصالات، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار على المستشفى الاندونيسي في جباليا والذي يوجد به المئات من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى ما يقارب 2000 نازح، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق من بداخله وتكرار سيناريو ما حدث لمجمع الشفاء الطبي. وبعد ساعة على تعرضه لقصف إسرائيلي دام، وسط انتشار عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية في محيط المستشفى وانتشار القناصة على أسطح المباني، أعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض من المستشفى نحو جنوب القطاع بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.
الاحتلال الإسرائيلي يضع الآن مستشفى الأندونيسي في دائرة الموت. تم محاصرة هذا المستشفى بشكل كامل وإطلاق الخناق عليه، أنه لا يتوفر خدمة صحية في داخل هذا المستشفى بعد أن أفقده الاحتلال الإسرائيلي كافة الإمدادات الطبية والمقومات الصحية وصولا إلى انقطاع التيار الكهربائي والوقود.
هذا ووصل إلى مصر 28 من الأطفال الخدج تم إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي عبر معبر رفح، وذلك في عمليات إجلاء ثانية بعدما اقتحم جنود الاحتلال المستشفى قبل أيام وأخلوها بالقوة.
قبل 10 أيام طفلتي خرجت عن الأكسجين، صارت بس إنها بدها تغذية عشان تسمن وتصير زي الأطفال الأصحاء الطبيعيين. في 10 أيام هاي كان اللي هو الحصار للمستشفى، ما في كان حليب بيعطوهم، الطفلة انتكست حالتها رجعت تاني من لمرحلة الصفر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 11 طفلا في وضع حرج وجميعهم يعانون من التهابات خطيرة، في حين توفي طفلان السبت قبل تنفيذ عملية الإجلاء.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1345 مجزرة بحق سكان غزة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6800. وأضاف المكتب أن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى أكثر من 14100 شهيد، بينهم أكثر من 5800 طفل ونحو 4000 امرأة، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجز 33000 معظمهم من الأطفال والنساء. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان الصهيوني، مؤكدا خروج 25 مستشفى وأكثر من 50 مركزا صحيا عن الخدمة. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن مستشفيات شمال القطاع خرجت بصورة كلية عن الخدمة. وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه، فيما يحاصر مستشفى غسل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثاني ويتمركز في ساحته، مضيفا أن الاحتلال يصعد أيضا ضد المستشفى الأندونيسي حيث تتمركز ألياته في محيطه ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته. هذا وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن بالغ قلقه إزاء مصير العشرات من الطواقم الطبية والمصابين والمرضى بمجمع الشفاء الطبي في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بداخله منذ أيام. وحول آخر مستجدات المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
تصل الآن لدينا بعض الصور تباعا وبعض المعلومات والإشارات التي تؤكد وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قصف غرفة العمليات في المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى قصفه لعدد من الأقسام في داخل المستشفى رغم وجود مئات النازحين والمصابين والمرضى والطواقم الطبية. هذا الأمر أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المصابين الموجودين في داخل المستشفى والنازحين والمرضى، بالإضافة إلى الأطباء أيضا، منهم من استشهد في الأمس ومنهم من استشهد اليوم في داخل المستشفى. لا معلومات كثيرة بهذا الخصوص بسبب انعدام خطوط الاتصالات بعد أن نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على أبراج الاتصالات في منطقة شمال مدينة غزة، هذا الأمر أدى إلى إفقاد التواصل مع مختلف المستشفيات. حسب ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية بعدما سئلت عن تدمير مستشفى العودة، قالت بأننا لا نستطيع التواصل مع مستشفى العودة بعد قصف المستشفى واستهدافها بالقذائف المدفعية، رغم وجود المئات من النازحين والمرضى والمصابين والطواقم الطبية. ناهيكم عن المحاصرة في المستشفى الاندونيسي. مستشفى الشفاء تم الإجهاز عليها بالكامل وحوصرت بالكامل واقتحمت بالكامل وهي الآن خارج عن الخدمة تماما. المستشفى الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة الآن طبعا بلا وقود وبلا مولدات وبلا كهرباء، فقط مستشفى يعني بجدران، هي المستشفى الممداني ومستشفى كمال عدوان، وهما تحت الاستهداف المباشر والمستمر والمتواصل لطائرات الاحتلال الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي اليوم في خلال مؤتمر صحفي أكد ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 14,000 شهيد، من بينهم أكثر من 6,800 مفقود، أكثر من 80% منهم من الأطفال، وارتفاع أعداد الشهداء في الطواقم الطبية إلى 205 من الشهداء، وارتفاع أعداد الشهداء في طواقم الدفاع المدني إلى أكثر من 22 شهيدا، وأكثر من 62 صحفيا من جنود الصحافة الموجودين في قطاع غزة بهدف قتل الرواية وإسكات الكلمة الفلسطينية. والمكتب الإعلامي الحكومي أكد بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر 83 مسجدا بشكل كلي و170 مسجدا بشكل جزئي، بالإضافة إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة.
تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغل الاحتلال في محاور قطاع غزة وخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تخللها استهداف وتدمير مزيد من الدبابات والأليات. وأقر جيش الاحتلال بمقتل 2 من جنوده وإصابة 5 آخرين في المعارك الجارية، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 70 منذ بدء التوغل البري في القطاع. كما أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب وقاعدة رعيم العسكرية برشقات صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين، بعد أن أطلقت أمس دفعة من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها وصفت بأنها من أكبر رشقات صاروخية منذ بداية الحرب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة مع الكيان الصهيوني، وقد سلمت ردها لقطر والوسطاء الآخرين. بدوره قال القيادي في الحركة عزة الرشق أن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها في الساعات المقبلة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية موحدة في الميدان والسياسة، فيما أشار إلى أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون بشروط المقاومة. وتبع الرشق أنه كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة، مضيفا أن الإسرائيليين يحاولون التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة، وهذا لم ولن يحدث. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية. وكانت قوة الاحتلال نفذت فجر اليوم حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية والقدس، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وسط مواجهات واشتباكات مع المقاومين. ودارت اشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحام قوة الاحتلال البلدة، أصيب خلالها شابان بالرصاص، فيما منع صائنة سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس معززة بعشرات الأليات بينها جرافة عسكرية، وحصرت مخيم بلاطة ونشرت القناصة على البنايات المتقابلة. وجهت قوات حزب الله ضربات ضد أهداف ومواقع إسرائيلية ردا على استشهاد 2 من صحفي قناة الميادين وسائر الشهداء المدنيين. وقال الحزب إن قوته استهدفت قوة استخبارات إسرائيلية في منزل في أطراف مستوطنة المنارة بصاروخين موجهين، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح. كما قصفت قوة حزب الله قاعدة بيت هلال العسكرية وتجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بالصواريخ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما استهدفت مصنعا لشركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في شلومي، ودمرت دبابة قرب مستوطنة توعى بالأسلحة المناسبة. عكس موقع أمريكي مخاوف المسؤولين الأمريكيين من تهديدات الأمين العام لحزب الله بضرب السفن الأمريكية. وقال موقع أيسا نيوز إن حزب الله يمتلك أسلحة يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على السفن الحربية الحديثة، بما في ذلك صواريخ من طراز يخنوت أونيكس المصممة على مهاجمة السفن الكبيرة كحاملات الطائرات، وهي أسرع من الصوت وقادرة على اختراق جدار أي سفينة حربية. إلى ذلك اعترفت وسائل إعلام صهيونية بحجم الضربات الموجعة التي يوجهها حزب الله لأجهزة الرصد والاستخبارات الإسرائيلية على طول الجبهات الشمالية، مؤكدة أنها أعادت سلاح الاستخبارات في الشمال إلى العصر الحجري. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الشداد للقوات الأمريكية جنوبي مدينة الحسكة السورية بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة، وذلك ردا على الجرائم الصهيونية في قطاع غزة. وكانت المقاومة العراقية أكدت اليوم قصف قاعدة عين الأسد غربي البلاد بالسلاح المناسب في ثاني استهداف خلال ساعات، مؤكدة إصابة أهدافها بشكل مباشر. وقد استهدفت المقاومة العراقية مساء أمس القوات الأمريكية في قاعدة حرير شمال البلاد بطائرة مسيرة محققة إصابات دقيقة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق سماع دوي انفجارين عنيفين هزا مبنى الجنود والمستشارين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار. وقال المصدر أن القوات الأمنية المتمركزة بالقرب من قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي سمعت دوي انفجارين عنيفين من داخل مبنى القاعدة، مضيفا أن الانفجارين ناجمين من استهداف مبنى القاعدة بطائرتين مسيرتين وفشل الدفاعات الجوية الأمريكية في التصدي لها. وأوضح أن الدفاعات الجوية الأمريكية أطلقت وبشكل مكثف عدد من الأطلاقات النارية في الهواء بعد تعرضها للهجوم، مؤكدا أن الوضع الأمني في عموم مدن الأنبار آمن ومستقر دون تسجيل أي حالة تسلل أو خرق أمني. وأشار إلى أن في الساعة 3:30 من فجر اليوم الثلاثاء تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين. وتبنت القوات الأمريكية رسميا الهجوم الذي استهدف عجلتين للفصائل الجهادية غربية العاصمة بغداد. وقال مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد. وكانت فصائل المقاومة الإسلامية أعلنت استهداف القوات المحتلة في قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة على صعيد ذي صلة شيعة الجماهير العراقية عصر اليوم جثمان الشهيد السيد فاضل المقصوصي الذي استشهد بقصف طائرة أمريكية مسيرة غرب العراق. وتتعرض القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات مستمرة من قبل الفصائل الجهادية. اعترف البنتاغون لحد الآن ب 62 هجوما منها، كما اعترف بإصابة العشرات بارتجاجات دماغية نتيجة ضربات المجاهدين. على صعيد استمرار السرقات الأمريكية من دول المنطقة، أكدت مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي نقل 50 صهريجا محملا بالنفط من سوريا إلى القواعد الأمريكية في العراق صباح الثلاثاء. وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت على عدة دفعات من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي، مؤكدة أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمال العراق. يسرقون النفط ويقصفون ويقتلون، وحين يعترض العراقيون على عمل قوات الاحتلال الأمريكية يطلب البعض السكوت باعتبارهم مستشارين وليس قوات قتالية. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
إلى العناوين. رئيسي يعتبر أحداث غزة انحطاطا أخلاقيا للغرب ويقول إن أمريكا جردت المنظمات الدولية من مبادئها. برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. حماس تؤكد أن أي اتفاق حول الهدنة مع الاحتلال سيكون بشروط المقاومة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة استوحيناها لكم من واقع المواجهة المخابراتية المحتدمة بلا هوادة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. الهاوية. جلس السجين إكس مكورا محتودب الظهر، محتضنا رجليه، ملقيا برأسه على ركبتيه، لا يقرأ في محياه إلا البؤس واليأس، مدعنا لحقيقة قاهرة قاطعة بأنه وصل إلى خط النهاية. جلس في زنزانته الباردة والمضيئة إلى حد الإزعاج والتوتر، لا أنيس له إلا صورته المنعكسة على الجدار البراق أمامه. يعلم إكس علم اليقين أنه في زنزانة سجن خاص وسري، وأنه الآن تحت الرقابة المشددة وبواسطة آلات تصوير حرارية حساسة تحسب له حتى الشهيق والزفير، وتستشعر حرارة جسمه حتى في المرافق الصحية منعا للانتحار. إنها زنازين مؤسسة مكافحة التجسس الإسرائيلية الشباك. أهو متهم بالتجسس لصالح الأعداء؟ ترى ما الذي أوصله إلى هذه النهاية؟ هل هذه النهاية حقا؟ هل كانت أحلامه التي رسمها لحياته عن أرض الميعاد قد رسمها على رمال؟ أحلام هجر من أجلها موطنه استراليا، فجاء إلى فلسطين المحتلة ليخدم أرباب أحلامه في كيان محتل، فعزم على تحقيق الأحلام مهما كان الثمن. غير أفكاره ومنطقه، غير الكثير من ثوابته، غير ملبسه ومظهره وبعض أذواقه، غير حتى اسمه، ثم دخل في خدمة الموساد. أهي لعنة الذين سحق أحلامهم وكل حياتهم من أجل تحقيق أحلامه؟ أهي لعنة الأرض التي احتلها اليهود قبل عقود؟ أهي لعنة الفلسطينيين الذين لا يفتؤون يلعنون كل من دعم غاصبي أرضهم؟ ترى أين أخطأ؟ أعاد السجين إكس النظر إلى الجدران من حوله، تبدو وكأنها تريد التهامه لضيق المسافة ما بينها. أهذا ما يستحقه بعد كل ما قدمه للكيان؟ أليس هو الضابط المعتمد والموثوق به لدى الموساد؟ تذكر زوجته وطفليه، ترى ماذا قالوا لهم بعد غيابه عنهم؟ هل وجهت له تهمة الخيانة؟ مستحيل، لا، هذا لا يطاق. أنا خنت كل ما للفضيلة من معان كي أخدم إسرائيل، كيف أتهم بالخيانة؟ هذا لا يطاق، لا يطاق. خاطب نفسه بهذه الكلمات، ثم انتفض من مكانه جامعا كل قواه في يديه، يضرب بهما بوابة زنزانته الحديدية ويصرخ بأعلى صوته مطالبا اللقاء بمحاميه فورا. لم تمضي سوى دقيقة واحدة حتى دخل عليه اثنان من حراس السجن، أردوه طريح الأرض متشنجا ومتألما لشدة الصعقة التي دخلت جسمه من صواعقهم. شدوا يديه ورجليه بالأصفاد، ثم حقنه أحدهما حقنة سريعة في كتفه، وخرجا من الزنزانة تاركيه مرميا على الأرض مولولا متألما منهارا تتلاشى قواه لحظة بعد لحظة حتى أغمي عليه تماما. مضت أشهر على اعتقاله وفي التحقيق، وأثناء التعذيب الشديد علم السجين إكس بأنه متهم بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية. وبعد ليلة ليلاء لشدة ما عاناه من التعذيب، فتح السجين إكس عينيه ببطء على صورة مغوشة، رمش عينيه قليلا فاتضحت الصورة ووجد محاميه أوفيغدور فيلدمان جالسا أمامه. نظر إلى الطاولة التي كانت بينهما، كان عليها ملف كتب عليه السجين إكس، فحزن لذلك كثيرا وتنهد بحسرة وحرقة، ثم قال: حتى أنت يا أوفيغدور أنسيت اسمي؟ أنا صاحبك القديم بن ألون، ضابط الموساد الذي كنت تتمنى لقاءه كل يوم. لم أنس ذلك يا صديقي، لكن هذا ما كتبه سجانك على ملفك، لا تحاول كشف هويتك فتزيد الطين بلة. علم بن ألون من محاميه أنه متهم بكشف معلومات سرية لتاجر أجهزة إلكترونية إيراني صادقه في ألمانيا. لكنني كنت أبيعه أجهزة مزيفة لتخريب تجهيزاتهم ومراكزهم الحساسة كمحطات الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء والمحروقات وحتى المصارف. قالها بن ألون بحرقة باذية مع كل حرف، لكن محاميه أجابه ببرود نابع عن يأس عميق: الإيرانيون لم يكونوا بحاجة لتلك الأجهزة، كانوا يريدون كسب ثقتك والظفر بالمعلومات التي لديك، ويبدو أنهم نجحوا. انتبه فيلدمان للنظرة المؤنبة التي كان يلقيها نحوه بن ألون، فتدارك الموقف بالقول: هكذا قال لي الضابط المسؤول عن ملفك. وبنبرة المنهار اليائس من كل شيء قال بن ألون: وماذا قالوا لزوجتي؟ ابتسم فيلدمان بابتسامة صفراء طفيفة علها تبعث بعض الأمل في موكله، ثم قال: هي لا تعلم أنك في السجن، قال لها إنك في مهمة سرية للغاية وطويلة الأمد. وبعد أشهر من السجن في معازل الشباك السرية والتحقيق مع التعذيب الشديد، مات بن ألون، وأعلن محاميه أنه التقى موكله قبل يوم من مماته ولم يلمس فيه أي قرار للانتحار، ونفى بشدة رواية الشباك بأنه التقى عائلته لقاء أثار فيه مشاعر عاطفية سلبية دفعته إلى الانتحار. وبعد 3 سنوات كشفت إذاعة أسترالية تفاصيل ملف بن ألون، مما أجبر السلطات الإسرائيلية على رفع السرية عن ملفه لينشر في وسائل الإعلام تحت عنوان انتحار ضابط في الموساد وقع في شراك المخابرات الإيرانية. نعم أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى بإذن الله. نستودعكم الباري تعالى ونترككم بأمانه وحفظه، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بين رياض أشعار الولاء لأهل البيت عليهم السلام والتعبير عن محبتهم ومودتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد بن متوج الجزيري البحراني الملقب بجمال الدين. ينتهي نسبه إلى بني أسد من أعلام الشيعة وفقهائهم في القرنين 8 و9 الهجريين، وكان والده من العلماء المعروفين بالزهد والتقوى، ودرس ابن المتوج العلوم الدينية الأولية في البحرين، ثم سافر إلى الحلة التي كانت مركزا علميا وأدبيا يزخر بكبار العلماء والأدباء، فدرس على يدهم وكان من أبرزهم فخر المحققين أبو طالب بن العلامة الحلي، كما كان من أبرز أقرانه في الدراسة الشهيد الأول محمد بن مكي الذي كانت له معه مناظرات عدة. ثم رجع إلى البحرين عالما فقيها، وتفرغ للتدريس والتأليف والتصدي للأمور الشرعية والدينية وحل قضايا الناس، وذاع صيته كعالم مجتهد، وقد نقل كثير من العلماء آراءه الفقهية في مصنفاتهم كالشيخ يوسف البحراني والسيد محمد جواد الحسيني العاملي والشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري.
لم تذكر المصادر من أساتذته سوى رجل واحد هو الشيخ محمد بن العلامة الحلي المعروف بفخر المحققين، ويبدو أن هذا الأستاذ كان ذا تأثير كبير عليه لورود اسمه في كل المصادر التي ترجمت لابن المتوج، وقد درس على يديه في الحلة. أما تلاميذه فهم كثير من الذين نهلوا من علوم ابن المتوج ومعارفه واستفادوا من آرائه. ترك ابن المتوج تراثا علميا وأدبيا ثرا حاز على تقدير وإعجاب العلماء لما ضمه من علوم ومعارف وآداب، ومن أبرز مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، وسيلة القاصد في فتح مقفلات القواعد، نظم قصة الأخذ بالثأر، ديوان شعر في مجلدين يحتوي على 20,000 بيت نظم مقتل الحسين عليه السلام.
قال عنه السيد جواد شبر في موسوعته: كان عالما فاضلا أديبا ماهرا، وله شعر كثير ومؤلفات قيمة في علوم القرآن وفي العقائد، نظم مقتل الحسين عليه السلام شعرا.
وقال الشيخ عباس القمي: من علماء الإمامية عالم بالعلوم العربية والأدبية، فاضل، فقيه، مفسر، أديب، شاعر، معروف بالعلم والتقوى، صاحب المؤلفات الكثيرة، كان من أجلاء تلامذة الشهيد وفخر المحققين، ومن مشايخ ابن فهد الحلي، وله أشعار في رثاء الأئمة عليهم السلام، أورد بعضها الشيخ الطريحي في المنتخب، وينسب إليه القول باشتراط علم الفصاحة والبلاغة في الاجتهاد، ونقل من غاية حفظه أنه ما فطن شيئا فنسيه. ووالده الشيخ عبد الله أيضا من الفضلاء الفقهاء الأدباء الشعراء، وكذا ولده ناصر بن أحمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
قال الحر العملي: عالم فاضل، أديب، شاعر، عابد، له رسالة سمها كفاية الطالبين، وله شعر كثير قرأ على الشيخ فخر الدين بن العلامة وروى عنه.
وقال السيد محسن الأمين: عالم فاضل، مفسر، أديب، شاعر، عابد، عالم رباني يعرف بابن المتوج البحراني، صاحب مؤلفات كثيرة.
وقال عنه الشيخ سليمان الماحوزي: هو شيخ الإمامية في وقته.
وقال الشيخ عبد الله الأصفهاني مشيدا بشخصيته العلمية: فاضل، عالم، جليل، فقيه نبيه، وهو المجتهد الفقيه المشهور بابن المتوج.
وقال الشيخ السماوي: كان عالما فاضلا مصنفا في العلوم، أديبا حسن المنظوم.
وصرح الشيخ عبد الحسين الشبستري مشيرا إلى الجانبين الأدبي والعلمي من شخصيته من أعيان علماء وأدباء البحرين، وكان شاعرا فاضلا مجتهدا فقيها مؤلفا مفسرا.
أيها الكرام، امتاز شعر ابن المتوج البحراني بنفس طويل وقوة في اللغة دلت على بلاغته وتعمقه في الأدب، كما نشهد ذلك في قصيدة له في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يبدأها بطلب النواح من السامعين على سبط الشهيد سلام الله عليه لما حل به وبأهل بيته وأصحابه من مصائب ومآس بعد أن أحاطت به عصابة الظلم والجور والطغيان، رغم دعوته لهم إلى التزام العدل والإنصاف والعودة إلى حكم الضمير والإنسانية. فهل يجوز قتله واستباحة دمه وهم يعلمون أنه ابن خير الأنبياء والرسل، وأنه نجل سيدة نساء العالمين ووصي رسول رب العالمين، ولكنهم رغم ذلك ورغم كل الأدلة والبراهين التي أتى بها أصروا على إراقة دمه وسبي أهل بيته وقتل أصحابه الواحد تلو الآخر، كما يحدثنا الشاعر بذلك في قوله:
ألا نوح وضج بالبكاء على السبط الشهيد بكربلاء، ألا نوح بسكب الدمع حزنا عليه وامزجوه بالدماء، ألا نوح عليه وقد أحاطت به زمر البغاة الأشقياء،
إذ أقبل واعظا فيهم خطيبا وبالغ في النصيحة والدعاء: ألا يا قوم أنشدكم فردوا جوابي، هل تحل لكم دمائي؟ وجدي أحمد وأبي علي وأمي فاطم ست النساء.
فما كان جواب القوم له إلا أن أيدوه فيما قاله لهم، ولكن الشيطان أعمى بصيرتهم وأسلموا عقولهم ونفوسهم للدنيا وأهوائها ومطامعها، فأعلنوا أنهم قاتلوه لا محالة، كما أمرهم بذلك أميرهم يزيد الذي نصب الحرب والعداء ضد أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن الإمام الحسين عليه السلام الذي ورث الشجاعة من جده المصطفى وأبيه المرتضى ما كان ليرضخ لمطالبهم ويمد لهم يد الذل والمبايعة، فما كان منه إلا أن أعلنها الحرب ضدهم هو والشباب من أهل بيته وأصحابه الميامين الذين كانوا له خير الأصحاب، كما يصور لنا ذلك الشاعر ابن المتوج البحراني في قوله:
فقالوا قد نطقت بقول صدق وقد أخبرت بالحق السوائي، ولكن قد أمرنا لا نخلي سبيلك أو تبايع بالوفاء، وإلا بالقواضب والعوالي نجرعكم بها غصص الظماء.
فقال: أبي القتال تخوفوني، وهل تخشى الأسود من الظباء؟ فنادوا للقتال معا ونادى: أخيل الله هبي للقاء. فكافحهم على غصص إلى أن أبادوا ناصريه ذوي الوفاء.
أعزائنا الأفاضل، أطيب تحية نقدمها لحضراتكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة من طهران. حول شعرية ابن المتوج البحراني نتوقف عند الحوار التالي.
أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة خديجة المتغوي، الشاعرة والناقدة الأدبية من مملكة البحرين. أستاذة، ممكن تتفضلون بالحديث عن الشاعر ابن المتوج البحراني والأشعار والقصائد التي نظمها في مدح أو رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، وعلى رأسهم الصبط الشهيد. راجينا تقييمكم بشأن هذه الأشعار من الناحيتين الشكلية والمضمونية ومدى تأثيرها في المتلقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خلال قراءتي لقصيدته، قصيدة ابن المتوج في رساء الإمام الحسين عليه السلام والمعنون بألا نوح وضجوا بالبكاء والواردة في كتاب المنتخب للطريحي صفحة 148، لفت نظري ورود مفردة ألا نوح 13 مرة بهدف الاستنهاض وحث الهمم للبكاء على الحسين، فقد تكررت هذه المفردة. هذا التكرار الوارد في مطلع الأبيات ألا نوح أوجد مناخا وإيقاعا للتحسر والتفجع والبكاء، حيث أتبع تركيب ألا نوح بمضامين تؤكد لنا أن الإمام سلام الله عليه قد بكاه الرسول وزوج البتول كما بكته الزهراء وأملاك السماء. فمن هو بهذا المقام الرفيع الذي أبكى أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وأهل بيته الكرام؟ فحقيق بنا أن نبكيه ليلا ونهارا، ثم يزيد الشاعر من وتيرة التفجع حين يطلب منا النياحة والعويل على الغصن الرطيب الذي ذبل بعد النضارة والبهاء، وحين يصفه ثانية بأن الإمام هو شرف القوافي وفخرها، ثم يستعرض مناظرة قولية حوارية بين الإمام وأعداء الأمة، ثم يصف ابن المتوج ما حدث في كربلاء من قتل ونهب وحزن وحرق خيام وسبي. هذه اللغة الوصفية الدقيقة في سرد خطي متتابع تشد القارئ فلا ينفك حتى يكمل القصيدة، ثم يختم قصيدته بالتوسل بالآل لخلاصه يوم القيامة. وعليه فإن هذه القصيدة المتميزة جدا نسجت وفق خطة محكمة، بدأت بالاستنهاض وطلب البكاء والتباكي على رزء الحسين، ثم اتجهت إلى محطة الوصف الدقيق لما جرى على آل رسول الله في كربلاء، وختاما في المحطة الثالثة طلب شفاعتهم له في الآخرة لاستنقاذه من ذنوبه. ومما ميز هذا النص لغته الرثائية الجزلة في المحطات الثلاث، حيث سيطر على المحطة الأولى حقل النياحة متمثلة في مفردات عدة، منها نوح ضج بالبكاء بسكب الدمع، الحزن، عظم الشجو، الغصن الرطيب، إلى آخره من مفردات الرثاء التي تطرز الخطاب الحسيني. ثم انتقل لحقل الحرب والقتال في المحطة الثانية، وهي محطة وصف محاورة الإمام للأعداء. أما في المقطع الثالث للنص فقد اعتمد حقل طلب الشفاعة، إن لغته المستخدمة في النص جامعة مانعة جزلة سلسة في الوقت نفسه، وهذا ما يميز القصائد الحسينية في عصره، وذلك لتصل إلى جمهور المستمعين وليست للنخبة فحسب. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإيقاع فإن إيقاع الحزن والأسى والانكسار قد سيطر على مجمل النص، وتضافرت الموسيقى الداخلية والخارجية لإبرازه، حيث أن القافية ألف المد بعدها الهمزة المكسورة تعبر عن انكسار روح الشاعر وهو يرثي إمامه الحسين عليه السلام، وقد ساندت الموسيقى الداخلية في إظهار هذا الأسى. أما ما يتعلق بالصورة الشعرية فإن صوره البلاغية وليدة عصره تتميز بالبساطة المعبرة والمتداولة لدى شعراء الرثاء، ولا سيما شعراء المنبر الحسيني، لأن إيقاع البكاء والتباكي لا يتطلب المزيد من التعقيد.
نعم، أشكركم جزيل الشكر الأستاذة خديجة المتغوي، الشاعرة والناقدة الأدبية من مملكة البحرين.
مع الشكر الجزيل لضيف الحلقة، ونعود إلى حضراتكم وتتمة البرنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأفاضل، يصف لنا الشاعر ابن المتوج البحراني في قصيدته اللحظات التي خر فيها سيد الشهداء صريعا وهو يعاني الظمأ بعد أن تساقط من حوله أهل بيته وأنصاره، وهنا بلغ الأدعياء الغاية في الوحشية والهمجية حينما تقدم شمر العين ليحز الرأس الطاهر الشريف الذي طالما ضمه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأغرقه بقبلاته. وبعد أن أقدموا على هذا الفعل الشنيع شنوا حملتهم الشعواء على الخيام فأحرقوها وسبوا النساء وهتكوا الحرمات وساقوا أهل بيت الحسين عليه السلام أسرى، يقول الشاعر في هذا المجال.
وصادفهم بمهجته إلى أن أتاه سهم أشقى الأشقياء، فخر وبادر الملعون شمر وحز وريده بعد ارتقاء، وعلى رأسه في رأس رمح وخلى الجسم شلوا بالعراء.
ومالوا في الخيام فحرقوها وعاثوا في الذراري والنساء، وساقوا الطاهرات مهتكات على قتب الجمال بلا وطاء.
وفي ختام القصيدة يوجه شاعرنا ابن المتوج البحراني خطابه إلى أهل البيت عليهم السلام، راجيا من الله شفاعتهم في آخرته، وواصفا حبهم وموالاتهم بأنها بمثابة تاج فخر على رأسه، داعيا من الله تعالى أن يمطرهم بصلواته آناء الليل وأطراف النهار، وأن تنهمر لعناته على تلك العصابة الضالة التي سولت لها أنفسها استباحة دماء آل البيت وحرماتهم.
ألا يا آل ياسين فؤادي، لذكر مصابكم حلف العناء، فأنتم عدة لي في معادي إذا حضر الخلائق للجزاء. وما أرجو لآخرتي سواكم، وحاشا أن يخيب بكم رجائي.
أنا ابن متوج توجتموني بتاج الفخر طرا والبهاء، صلاة الله ذي الألطاف تترى عليكم بالصباح وبالمساء، ولعنته على قوم أباحوا دماءكم بظلم وافتراء.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
موعدنا معكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رياض الشعر الولائي، في أمان الله
إن شاء الله تعالى، ودمتم بكل خير، وإلى اللقاء.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لا ترضى عن جود من ما لها تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة